إلا الذين تابوا يعني من المحاربين والقطاع من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، غفور لهم ما أتوه، رحيم أي بهم، عبر بذلك دون فلا تحدوهم، يعني ليفيد أنه لا يسقط عنه بتوبته إلا حدود الله دون حقوق الآدميين، كذا ظهر لي ولم أرى من تعرض له والله تعالى أعلم. فإذا قتل وأخذ المال يقتل ويقطع، المفروض يكون يقطع ويقتل، انقطع ولا ثم يكون بعده أكثر، ولا يصلب، وهو أصح قول الشافعي، ولكن المعتمد في مذهبه أنه يقتل ويصلب 3 أيام من غير قطع، ولا تفيد توبته بعد القدرة عليه شيئا، وهو أصح قوليه أيضا. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: إنما جزاء يعني مكافأة الذين يحاربون الله ورسوله، أي يخالفونهما ويعصون أمرهما ويسعون في الأرض فسادا، أي يعملون في الأرض بالمعاصي وهو القتل وأخذ المال ظلما، أي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى، أو ينفوا من الأرض أي يطردوا منها وينحوا عنها، وهو التغريب عن المدن فلا يقرون فيها، ذلك أي الجزاء المذكور لهم خزي أي ذل وفضيحة في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم وهو عذاب النار. إلا الذين تابوا يعني من المحاربين من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وفي هذه الآية مسائل، منها أو أولها ما رواه ابن جرير وأبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في المشركين، هذه الطائفة المقصود بها أو سبب النزول بتعبير أدق كان في المشركين. وقد روى ابن جرير عن أبي أنها نزلت في قوم من أهل الكتاب نقضوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر أنها عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات، أي إنسان سواء كان مشركا أو كتابيا أو مسلما فعل ما ذكر في الآية فهو يستحق نفس هذا الحق. فالمحاربون والمقصود بالمحاربون أو بالحرابة قطاع الطرق. روى الشيخان وأهل السنن وابن مردوي وهذا رده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتووها، يعني كأن جو المدينة ما ناسبهم صحيا يعني تمرضوا، فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من أبوابها ففعلوا فصحوا فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي وساقوا الإبل، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم وألقاهم في الحرة. قال أنس: فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشا حتى ماتوا. ونزلت: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولمسلم عن أنس قال: إنما ثمل أي فقط، وإنما ثمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم ثملوا أعين الرعاء، الرعاة وهم أيضا ثملوا الذين قتلوهم ثملهم أعينهم، فكان القصاص بالمثل. وعند البخاري قال أبو كلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. احتج بعموم هذه الآية جمهور العلماء في ذهبهم إلى أن المحاربة في الأمصار وفي السبيلات على السواء، يعني بعض العلماء يعتبر أنه لا يكون محاربا قطع طريق أو الحرابة لا تطلق إلا ما يكون في الليل في البراري أو الصحراء وغير ذلك. لماذا؟ أن هذا النوع من الغدر أو قطع الطريق بهذه الطريقة بيكون في موضع بحيث لا يصل الغول لمن يستغيث أو النجدة لمن يستجد، فلذلك عظمت عقوبته، بخلاف الإنسان إذا كان في المدينة فإنه يستطيع أن يستغيث ويستنجد بغيره. لكن جمهور العلماء يخالف هذا، يقول إن المحاربة سواء كانت في الصحراء مثلا أو في الطرق أو في داخل المدن يعني حكمها سواء، لا فرق بين المدن أو الحضر وبين السبل. يقول القاسمي: احتج بعموم هذه الآية جمهور العلماء في ذهابه إلى أن المحاربة في الأمصار وفي السبيلات على السواء، لقوله ويسعون في الأرض فسادا. سواء السبل أو الطرق هي من الأرض، والمدن والأمصار هي من الأرض، فكلمة يسعون في الأرض فحيث سعى بالفساد فهو من الأرض، سواء في السبلات أو في الأمصار. وهذا مذهب مالك والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولو شهروا السلاح في البنيان لا في الصحراء لأخذ المال، فقد قيل إنهم ليسوا محاربين بل هم بمنزلة المنتهب، لأن المطلوب شخص المطلوب سرقته يعني أو العدوان عليه يدركه الغوث في داخل المدن، يدركه الغوث إذا استغاث بالناس. وقال الأكثرون إن حكم من في البنيان والصحراء واحد، بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء، لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة، ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم، فإقدامهم عليه يعني كل إنسان يقدم على قطع الطريق أو على الإفساد في الأرض بهذه الصورة في داخل المدن، يعني هذا يدل على شدة التبجح والجرأة، وبالتالي ويحتاج إلى عقوبة غليظة أنه في داخل المدن ومع ذلك يجهر بمثل هذا الفعل. يقول: بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء، لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة، ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم، فيقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة، ولأنهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله. يعني هؤلاء إذا دخلوا على رجل في بيته واستولوا على المال، هل يتركون شيئا؟ يأخذون كل ما في البيت بقى من الأشياء الثمينة، ذهب، أموال، وغير ذلك مما هو معروف عن حالة قطاع الطرق أو اللصوص، يعني في هذه هؤلاء المحاربين. طب المسافر يكون معه كل ماله؟ المسافر يكون معه قليل من ماله. هذه أحد وجوه الأولوية بالنسبة لهذا الحكم في المدن عنها في الصحراء. قال شيخ الإسلام: ولأنهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله، والمسافر لا يكون معه غالبا إلا بعض ماله، وهذا هو الصواب. يعني شيخ الإسلام يصوب بالمذهب القائل في تعميم حكم الحرابة في الصحراء وفي البنيان. حتى قال مالك: في الذي يغتال الرجل فيخدعه، يخدعه حتى يدخله بيتا فيقتله ويأخذ ما معه. قال الإمام مالك: هذه محاربة، ودمه إلى السلطان لا إلى ولي المقتول. دمه إلى السلطان ليس إلى ولي المقتول، يعني بمعنى ذلك أنه مدام رفع للسلطان لا رجوع في إقامة حد الحرابة عليه، أما إذا كان دمه إلى ولي المقتول فهو يملك العفو عنه. لكن هذا الذي يفعل هذا الفعل هذا مذهب الإمام مالك، يخدع الرجل حتى يدخله بيتا فيقتله ويأخذ ما معه، هذه محاربة، ودمه إلى السلطان لا إلى ولي المقتول، ولا اعتبار بعفوه عنه في إنفاذ القتل، وإنما كان ذلك محاربة، لأن القتل بالحيلة القتل مكابرة، كلاهما لا يمكن الاحتراز منه، بل قد يكون ضرر هذا أشد لأنه لا يدرى به. وقيل إن المحارب هو المجاهر بالقتال، وإن هذا المغتال يكون أمره إلى ولي أمر الدم، والأول أشبه بأصول الشريعة. أيضا ظاهر الآية أن عقوبة المحاربين المفسدين أحد هذه الأنواع، فيفعل الإمام منها ما رأى فيه صلاحا. قال ابن أبي طلحة ابن عباس في الآية: من شهر السلاح في قبة الإسلام وأخاف السبيل ثم ظفر به فقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار، إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله. وكذا قال سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والحسن البصري وإبراهيم النقعي والضحاك كما رواه ابن جرير وحكي مثله عن أنس. قال ابن كثير: ومستند هذا القول ظاهر، وللتخيير نظائر من القرآن، يعني أن الإمام بالخيار، ليس أنه يجمع كل هذه العقوبات وإنما هو بالخيار. نظيره قوله تعالى في جزاء الصيد: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. وقال أيضا في كفارة الترفه: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نصف. فأو هنا للتذكير. كذلك قال في كفارة اليمين: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وهذه كلها على التخيير، فكذلك فلتكن هذه الآية أيضا على التخيير. وقال الجمهور هذه الآية منزلة على أحوال. قول آخر في تفسير الآية إنها منزلة على أحوال، يعني إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا المال نفوا من الأرض. وهذا مروي عن ابن عباس، وهذا قول غير واحد من السلف والأئمة. أما تتمة الآية فهي قوله تبارك وتعالى ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، فهي تدل على أن المحاربين يعاقبون في الدنيا والآخرة مطلقا، ولا يكون الحد المذكور طهرة لهم ولو كانوا مسلمين. هذا ما ذكره القسمي وله تفصيل سيذكره فيما بعد. طبعا يعني بعض العلماء المعاصرين يدخلون كثيرا من التصرفات في حد الحرابة، كما هو اجتهاد بعض العلماء في تجار المخدرات ومروجي المخدرات الذين يعني يشعون أو يعيثون في المسلمين بالفساد، فلا شك أن هؤلاء من أعدى أعداء المسلمين، وأن ما يعني يروجونه من هذه السموم يعني أشد فتكا من الأسلحة التي تقتل الناس قتلا كما هو معلوم. فهنا في قوله تعالى ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، الظاهر أن الإنسان إذا أقيم عليه حد خاصة لو كان مسلما، إذا أقيم عليه حد فالحد يكون كفارة له. فبعض العلماء استنبط من هذه الآية أن حد الحرامة بالذات القتل لا يكون كفارة له ولو كان القاتل مسلما. لماذا استنبط هذا من قوله ذلك لهم خزي في الدنيا وهو هذا العقوبة ولهم في الآخرة عذاب عظيم، يقول تدل على أن المحاربين يعاقبون في الدنيا والآخرة مطلقة، ولا يكون الحد المذكور طهرة لهم ولو كانوا مسلمين. وهذا فيه خلاف كما سيأتي. قال السيوطي قال ابن الفرس ظاهره أن عقوبة المحاربين لا تكون كفارة له كما تكون في سائر الحدود. وقال الشعراني حكي عن شيخه شيخ الإسلام زكريا قال لم يرد لنا أن أحدا يؤخذ بذنبه في الدنيا والآخرة معا إلا المحاربين، لقوله تعالى ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقال ابن كثير، وهذا ابن كثير له رأي آخر، ابن كثير يقول هذه الآية أو هذا الجزء من الآية ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، الحافظ ابن كثير يقول هذا يرجح نزولها في المشركين، لأن المشركين هم الذين يجمعوا لهم بين عذاب الدنيا وبين خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أما المسلمون فالمسلم إذا أقيم عليه الحد فهو كفارة له، بخلاف القول الأول الذي حكيناه آنفا. يقول ابن كثير وهذا يرجح رواية نزولها في المشركين. فأما أهل الإسلام ففي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء يعني في البيعة ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا يعضها بعضنا بعضا، فمن وفى منكم فأجره على الله تعالى، ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارة فهو كفارته، ومن ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فظاهر قوله عليه الصلاة والسلام ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته، يعني يكون كفارة له، فعمومه يشمل فيما يشمل المحاربين. دل قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم على أن توبة المحاربين قبل الظفر بهم تسقط عنهم حد المحاربين المذكور في الآية، يعني إذا أتى هو من تلقاء نفسه تائبا نادما فظاهر الآية أنه يسقط عنه حد الحرابة سواء كانوا مشركين أو مسلمين، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. وهو مروي عن علي وأبي هريرة والسدي وغيره. وقد قال الهادي إذا تاب المحارب قبل الظفر به سقط عنه كل تبعة من قتل أو دين لعموم الآية. قال ابن كثير أما على قول من قال إنها في أهل الشرك فظاهر إلا الذين تابوا، تابوا يعني إيه بقى تابوا؟ آمنوا. إذا كانت في أهل الشرك يكون المقصود إلا الذين تابوا يعني آمنوا، أي فإنهم إذا آمنوا قبل القدرة عليهم سقط عنهم جميع الحدود المذكورة. فلا يطالبون بشيء مما أصابوا من مال أو دم. قال أبو إسحاق: جعل الله التوبة للكفار تبرأ عنهم الحدود التي وجبت عليهم في كفرهم، ليكون ذلك داعيا لهم إلى الدخول في دين الإسلام. هذا إغراء لهم وتشجيع لهم على الدخول في الإسلام، أنهم مهما فعلوا من الذنوب أو من الحرابة فإنهم إذا تابوا فهذا يكون مدرأة للحدود عنهم، ليكون ذلك داعيا لهم للدخول في الإسلام. وأما المحاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القدرة عليهم فإنه يسقط عنهم تحتم القتل والصلب وقطع الرجل. وهل يسقط قطع اليد؟ في قولان للعلماء. ظاهر الآية يقتضي سقوط الجميع وعليه عمل الصحابة، كما روى ابن أبي حاتم عن الشعبي قال: كان حارثة ابن بدر التميمي من أهل البصرة، وكان قد أفسد في الأرض وحارب، فكلم رجالا من قريش منهم الحسن ابن علي وابن عباس وعبد الله بن جعفر، فكلموا عليا فيه فلم يؤمنهم، كلموا عليه أنه يريد أن يتوب ويتوقف فلم يعطيه الأمان عليه. فأتى سعد بن قيس الهمداني أو الهمداني فخلفه في داره، ثم أتى عليا أو خلفه في داره، يعني تركه في داره، ثم أتى إلى علي فقال: يا أمير المؤمنين، أرأيت من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا؟ فقرأ الآية حتى بلغ: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فقال: اكتب له أمانا، اكتب له أمانا، يعني بعدما تلا الآية قال: يا أمير المؤمنين، أرأيت من فعل كذا وكذا من الحرابة، ثم تلا الآية: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، كأنه قال عليه ماذا تفعل بهم. هو طبعا قدم الآية حتى يذكره بحكم الآية، فقال: اكتب له أمانا، من أتى تائبا قبل القدرة عليه أكتب له أمانة. قال سعيد بن قيس: فإنه جارية ابن بدر. فقال حارثة بن بدر: ألا أبلغ همدان إما لقيتها على النأي لا يسلم عدو يعيبها، لعمر أبيها إن همدان تتخي الإله ويقضي بالكتاب خطبها. يعني الظاهر من كثير من الأخبار أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أخذوا بهذا المذهب، وهو العفو عن القاتل بكل شيء، يعني المحارب إذا أتى قبل القدرة عليه، يعني مش أتى بالرغم عنه بعدما قبض عليه يقول تبت وندمت، لا، هو الذي يأتي طوعا نادما راجعا. أيضا من هذه الوقائع أن عليا الأسدي حارب وأخاف السبيل وأصاب الدم والمال، فطلبه الأئمة والعامة فامتنع ولم يقدر عليه حتى جاء تائبا، وذلك أنه سمع رجلا يقرأ هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فوقف عليه، وقف على القارئ فقال: يا عبد الله أعد قراءتها. فأعادها عليه فغمد سيفه، ثم جاء تائبا حتى قدم المدينة من السحر، فاغتسل ثم أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الصبح، ثم قعد إلى أبي هريرة في غمار أصحابه، فلما أسهر ضوء النهار انتشر عرفه الناس فقاموا إليه، فقال: لا سبيل لكم علي، جئت تائبا من قبل أن تقدروا علي. فقال أبو هريرة: قضى. وأخذ بيده أبو هريرة حتى أتى مروان بن الحكم في إمرته على المدينة في زمن معاوية، فقال: هذا علي جاء تائبا ولا سبيل لكم عليه ولا قتل. قال: فترك من ذلك كله. قال: وخرج علي تائبا مجاهدا في سبيل الله في البحر، فلقوا الروم فقربوا سفينته إلى سفينة من سفنهم، فاقتحم على الروم في سفينتهم، فهزموا منه إلى سفينتهم الأخرى، هربوا منه إلى السفينة الأخرى المجاورة، فما احتملت لم تحتملهم السفينة فمالت بهم وبه فغرقوا جميعا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا، أي اطلبوا إليه الوسيلة أي القربة. وقال قتادة: أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. وقرأ أبو زيد: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال ابن كثير، وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه، وفي القاموس وشرحه: الوسيلة والواسلة المنزلة عند الملك والدرجة والقربة والوصلة. وقال الجوهري: الوسيلة ما يتقرب به إلى الغير، والتوسيل والتوسل واحد، يقال وسل إلى الله تعالى توسيلا، عمل عملا تقرب به إليه كتوسل. وقد قدم إليه على الوسيلة، يعني لم يقل وابتغوا الوسيلة إليه، لكن قال وابتغوا إليه الوسيلة للاهتمام بها. وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، يعني بسبب المجاهدة في سبيله. وقد بيّن كثير من الآيات أن المجاهدة في الأموال والأنفس، وما ذكرنا في تفسير الوسيلة هو المعول عليه. وقد أوضحوا إيضاحا لا مزيد عليه تقي الدين ابن تيمية عليه الرحمة في كتابه الوسيلة، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. فرأينا نقل شذرة منه إذ لا غنى للمحقق في علم التفسير عنه. ونمر بسرعة على عبارة شيخ الإسلام لأهميتها. يقول شيخ الإسلام بعد مقدمات: إن لفظ الوسيلة والتوسل فيه إجمال واشتباه، يجب أن تعرف معانيه ويعطى كل ذي حق حقه، فيعرف ما ورد به الكتاب والسنة من ذلك ومعناه، وما كان يتكلم به الصحابة ويفعلونه ومعنى ذلك، ويعرف ما أحدثه المحدثون في هذا اللفظ ومعناه. فإن كثيرا من اضطراب الناس في هذا الباب هو بسبب ما وقع من الإجمال والاشتراك في الألفاظ ومعانيها، حتى تجد أكثرهم لا يعرف في هذا الباب فصل الخطاب. فلفظ الوسيلة مذكور في القرآن في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وفي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فالوسيلة التي أمر الله أن تبتغى إليه وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم يبتغونها إليه هي ما يتقرب به إليه من الواجبات والمستحبات. يعني الوسيلة هي القربة، والقربات على نوعين: إما واجبات وإما مستحبات. فالوسيلة هي ما يتقرب به الله من الواجبات أو المستحبات. فهذه الوسيلة التي أمر الله تعالى المؤمنين بابتغائها تتناول كل واجب ومستحب، وما ليس بواجب ولا مستحب لا يدخل في ذلك، فلا يدخل في الوسيلة ما كان مكروها أو محرما أو مباحا. فالواجب والمستحب هو ما شرعه الرسول فأمر به أمر إيجاب واستحباب، وأصل ذلك الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فجماع الوسيلة التي أمر الله الخلق بابتغائها هو التوسل إليه باتباع ما جاء به الرسول. لا وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك، لا يقربك إلى الله إلا إيه؟ هذه الوسيلة. فابتغوا جيدا لهذا المعنى، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني القربة، تقربوا إلى الله. لماذا نتقرب إلى الله؟ بما شرعه الله، وما شرعه الله وأمر به لا يكون إلا إما واجبا وإما مستحبا، فلا يدخل في الوسيلة، لا يمكن نتقرب إلى الله لا بالحرام ولا بالمكروه. والمباح إذا بقي في حد الإباحة لا يعتبر يعني حكم إيه؟ تكلفية في الحقيقة. الأمر الثاني أن لفظ الوسيلة في الأحاديث الصحيحة، وطبعا ما هو أعظم وسيلة على الإطلاق يتقرب إلى الله وأعظم الواجبات؟ الإيمان، التوحيد هو أعظم وسيلة. وابتغوا إليه الوسيلة يعني من الإيمان، وما بعد الإيمان تكاليف الإيمان كالصلاة والزكاة وغير ذلك. كذلك لفظ الوسيلة في الأحاديث الصحيحة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم سلوا الله لي الوسيلة. فهنا شيء آخر يطلق عليه الوسيلة. ما هو هذا الشيء؟ هو فإنها درجة في الجنة، درجة في الجنة هي الوسيلة، اسمها الوسيلة، درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة، لأن اللزام من جنس العمل. وقوله: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. فهذه الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وقد أمرنا أن نسأل الله له هذه الوسيلة، وأخبرنا أنها لا تكون إلا لعبد واحد من عباد الله، وهو يرجو أن يكون ذلك العبد صلى الله عليه وسلم. وهذه الوسيلة أمرنا أن نسألها للرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا أن من سأل له الوسيلة فقد حلت عليه الشفاعة يوم القيامة، لأن الجزاء من جنس العمل. لما دعوا للنبي صلى الله عليه وسلم استحقوا أن يدعو هو لهم وأن يشفع لهم، فإن الشفاعة نوع من الدعاء، كما قال إنهم من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة صلى الله عليه وسلم. وأما التوسل بالنبي، إذن الوسيلة في القرآن فابتغوا إليه وسيلة، يعني تقربوا إليه بالواجبات أو المستحبات، ما فيش معنى تاني الوسيلة، في معاني كثيرة طرأت بعد ذلك. كذلك الوسيلة في السنة جاءت على اعتبار أن الوسيلة هي الإيه؟ منزلة في الجنة ودرجة معينة في الجنة لا ينالها إلا عبد واحد، وهو إن شاء الله هو يكون الرسول عليه الصلاة والسلام، وأمرنا أن ندعو له بذلك. يقول شيخ الإسلام: وأما التوسل بقى، التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام والتوجه به في كلام الصحابة، فيريدون به التوسل بدعائه وشفاعته. كلمة التوسل بالرسول عليه السلام عند الصحابة وفي كلامهم المقصود التوسل بدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، كما هو معروف في حديث الأعمى، واضح رجل الأعمى الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يدعو له كي يعافيه الله تبارك وتعالى، فهذا توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعته. والتوسل به في عرف كثير من المتأخرين يراد به الإقسام به والسؤال به، هذا بقى معنى عند المتأخرين، وليس كان متعارفا أو متداولا أو مستعملا لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة رضي الله تعالى عنه والسلف الصالح. وهو إيه بقى؟ وهو أن التوسل هو أن تقسم على الله بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو تقسم لغيره من الأنبياء والصالحين ومن يعتقدون فيه الصلاح. وحينئذ انتبهوا أيضا لهذا، يقول الشيخ الإسلام: وحينئذ فرمض التوسل يراد به معنيان صحيحان باتفاق المسلمين، ويراد به معنى ثالث لم ترد به السنة. فأما المعنيان الأولان الصحيحان باتفاق العلماء، فأحدهما هو أصل الإيمان والإسلام، وهو التوسل بالإيمان بالله عز وجل وبطاعته، وابتغوا إليه الوسيلة بالإيمان والعمل الصالح. والثاني التوسل دعاؤه وشفاعته كما تقدم، فهذان جائزان بإجماع المسلمين، التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم رسول، فالتوسل هنا بإيه؟ بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لا بذاته. ومن هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. يعني نتوسل بنبيك يعني بدعائه، فلما قبض الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: فإنا نتوسل إليك بإيه؟ بعم نبينا فاسقنا. يعني هذه شفاعة بالإيه؟ بالدعاء. وهذا التوسل عن طريق دعاء العبد الصالح وشفاعته. وقوله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة، أي القربة إليه بطاعته، وطاعة رسوله طاعته، قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فهذا التوسل الأول هو أصل الدين، وهذا لا ينكره أحد من المسلمين. وأما التوسل بدعائه وشفاعته كما قال عمر، فإنه توسل بدعائه لا بذاته، ولهذا عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بعمه العباس. ولو كان التوسل بذاته لكان هذا أولى من التوسل بالعباس، لو كان التوسل بذات الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام لا توسلوا به الصحابة بعد موته، هيكون أولى من أن يتوسلوا به بالعباس، لكن لما كان التوسل بالدعاء فلذلك توسلوا بدعاء العباس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عدلوا عن التوسل به عليه الصلاة والسلام إلى التوسل بالعباس، علم أن ما يفعل في حياته قد تعذر بموته، بخلاف التوسل الذي هو الإيمان به والطاعة له فإنه مشروع دائما. فلفظ التوسل يراد به ثلاث معان: أحدها التوسل بطاعته، فهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به. الثاني التوسل بدعائه وشفاعته عليه الصلاة والسلام، وهذا كان في حياته ويكون يوم القيامة أيضا يتوسلون بشفاعته. الثالث التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته، فهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه بالاستسقاء ونحوه، لا في حياته ولا بعد مماته ولا عند قبره ولا غير قبره، ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم، وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة، أو عن من ليس قوله حجة، وهذا هو الذي قاله أبو حنيفة وأصحابه إنه لا يجوز، ونهوا عنه حيث قالوا لا يسأل الله بمخلوق ولا يقول أحد أسألك بحق أنبيائك. قال أبو الحسين القدوري في كتابه الكبير في الفقه المسمى بشرح الترخي في باب الكراهة، وقد ذكر هذا غير واحد من أصحاب أبي حنيفة، قال بشر بن الوليد حدثنا أبو يوسف قال قال أبو حنيفة لا ينبغي لأحد أن يدعو إلا به، وأكره أن يقول بمعاقد العز من عرشك، يعني يتوصل بمعاقد العز من عرشك أو بحق خلقه، وهو قول أبي يوسف. فالمسألة بخلقه لا تجوز لأنه لا حق للخلق على الخالق، فلا تجوز وفاقا. وطبعا موضوع التوسل هذا من الموضوعات الكبيرة التي تحتاج لكثير من التفصيل. وقد اتفق المسلمون على أنه من حلف بالمخلوقات المحترمة أو بما يعتقد هو حرمته كالعرش والكرسي والكعبة والمسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة والصالحين والملوك وسيوف المجاهدين وترب الأنبياء والصالحين وغير ذلك لا ينعقد يمينه، لا ينعقد يمينه ولا كفارة في الحنث بذلك، لأن أصل اليمين لا ينعقد لأنه لا يحلف إلا بالله، والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور، وهو مذهب أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد، وقد حكي إجماع الصحابة على ذلك. ثم يقول تبارك وتعالى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. إن الذين كفروا لو أن لهم، يعني لو ثبت أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون يعني يتمنون، يريدون أن يخرجوا من النار، يريدون يعني يتمنون أن يخرجوا من النار ويطلبون ذلك قائلين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، يعني عذاب دائم. قوله تعالى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض، يعني من الأموال وغيرها جميعا ومثله معه ليفتدوا به، يعني يفادوا به أنفسهم من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. هذا تمثيل للزوم العذاب لهم وأنه لا سبيل لهم إلى النجاة منه بوجه من الوجوه. وقد روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تهتدي به؟ فيقول نعم، فيقال له قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك ألا تشرك به، فيؤمر به إلى النار. ورواه مسلم بنحوه. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، أي دائم لا ينقطع، وهذا كما قال عز وجل كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار قوم فيدخلون الجنة، قال فقلت لجابر بن عبد الله، يزيد بن صهيب يستفهم من جابر لما روى له هذا الحديث، قال له يقول الله يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، قال أتلوا أول الآية، أتلوا أول الآية إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به، يعني ألا إنهم الذين كفروا، يعني الآية في من؟ في الكفار، فهؤلاء يخلدون فيها، أما من مات على التوحيد فإنه وإن دخلها يخرجوا منها. وزاد ابن أبي حاتم قال جابر لما قال له ذلك الرجل هذا قال أما تقرأ القرآن؟ قال بلى قد جمعته، قال أليس الله يقول ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فهو ذلك المقام، فإن الله تعالى يحبس أقواما بخطاياهم في النار ما شاء لا يكلمهم، فإذا أراد أن يخرجهم أخرجهم، يعني بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومقامه المحمود. ولما أوجب تعالى في الآية المتقدمة قطع الأيدي والأرجل عند أخذ المال على سبيل المحاربة بيّن أن أخذ المال على سبيل السرقة يوجب قطع الأيدي والأرجل أيضا، فقال سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقد بيّن الله تبارك وتعالى بل أوجب في الآيات المتقدمة قطع الأيدي والأرجل عند أخذ المال على سبيل المحاربة، وبعد فناسب أن يذكر بعدها في هذه الآية
حكم أخذ المال على سبيل السرقة وأنه يوجب قطع الأيدي والأرجل أيضا. فقال عز وجل والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. السارق والسارقة أل فيهما موصولة مبتدأة وصلتها هي الصفة الصريحة، يعني السارق والسارقة يعني الذي سرق والتي سرقت. ولشبهه بالشرط دخلت الفاء في خبره والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فالفاء دخلت في الخبر لوجود شبه لشبه هذا الأسلوب بأسلوب الشرط، يعني من سرق فاقطعوا يده أو من سرقت فاقطعوا يدها. فلأجل هذا الشبه أنه أسلوب يشبه أسلوب الشرط أو لتضمنه معنى الشرط لحقت الفاء في جوابه، فقال فقطعوا أيديهما. ومعنى أيديهما أي يمين كل منهما من الكوع، والكوع هو الذي يلي الإبهام، هذا هو الكوع، يعني من مفصل الكف عن الساعد يكون الكوع. وبينت السنة أن الذي يقطع فيه ربع دينار فصاعدا، فإن صاب السرقة ربع دينار فصاعدا. قال صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، وأنه إذا عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى، وبعد ذلك يعذر بما يراه الإمام من عقوبة. روى ذلك البيهقي في سننه وأبو يعلى. جزاء بما كسب، جزاء نصب على المصدر، بما كسب نكالا يعني عقوبة لهما، نكالا من الله، والله عزيز أي غالب على أمره، حكيم أي في خلقه. فمن تاب من بعد ظلمه يعني من رجع عن السرقة، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح يعني أصلح عمله فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. في التعبير بهذا ما تقدم يعني من سقوط حق الله تبارك وتعالى، فلا يسقط بتوبته حق الآدمي من القطع ورد المال. نعم بيانت السنة أنه إن عفى عنه قبل الرفع إلى الإمام سقط القطع، يعني ما دامت القضية لم تبلغ الإمام فلا يقع الحد، أما إذا بلغت الإمام فلا سبيل أبدا إلى إيقاف تطبيق الحد عليه. وعليه الشافعي. ثم قال عز وجل ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. ألم تعلم الاستفهام هنا للتقرير، أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء يعني من يشاء تعذيبه، ويغفر لمن يشاء يعني من يشاء المغفرة له، والله على كل شيء قدير، ومنه التعذيب والمغفرة. يقول القاسمي رحمه الله تعالى والسارق أي من الرجال، والسارقة أي من النساء، فقطعوا أيديهما يعني يمين كل منهما. والمقطع الرسغ كما بينته السنة عند الكوع. جزاء بما كسب أي يقطع الآلة الكاسبة، لأنها هي التي سرقت، هذه اليد الخائنة هي التي سرقت، فلذلك فيجازب أن تقطع أو يبتر هذا العضو الخبيث. نكالا من الله أي عقوبة من الله، أي على فعل السرقة المنهي عنه من جهته تعالى. لا في مقابلة إتلاف المال فإنه غير السرقة، فلذلك لا يسقط بعفو المالك بخلاف العفو عن المال. والله عزيز أي لا يبالي مع عزته الموجبة لامتثال أمره، لا يبالي عزة من دونه. حكيم أي في شرائعه، فيختل أمر النظام العالمي بمخالفة أمره إذ فيه نفع عام للخلائق. يقول أبو السعود لما كانت السرقة معهودة من النساء كالرجال، يعني يمكن أن تقع المرأة في السرقة كما يقع الرجل، صرح بالسارقة أيضا والسارق والسارقة، مع أن المعهود في الكتاب والسنة إدراج النساء في الأحكام الواردة في شأن الرجال بطريق الدلالة لمزيد الاعتناء بالبيان والمبالغة في الزجر. فهنا فصل، لأن الحكم حتى لو كان والسارق والسارقة لا شمل أيضا النساء، لكنه هنا فصل وبين وذكر النساء بعدما ذكر الرجال لمزيد الاعتناء وللمبالغة في الزجر عن السرقة في حق الطرفين. ولما كانت غلبة السرقة في الرجال لقوتهم بدأ بالسارق، بدأ هنا بالسارق والسارق والسارقة، لأن الرجل أقوى فلذلك يستطيع أن يستخدم قوته في السرقة. كذلك أيضا الرجل هو الذي يلي النفقة وتكاليف الحياة والعيش، وهو الذي يحكي لقوتهم بدأ بالسارق، بدأ هنا بالسارق والسارق والسارقة، لأن الرجل أقوى فلذلك يستطيع أن يستخدم قوته في السرقة. كذلك أيضا الرجل هو الذي يلي النفقة وتكاليف الحياة والعيش، وهو الذي يحتاج يعني هو المسؤول عن الإنفاق والمال، فذلك هو الغالب الرجل هو الذي يسرق. أما في آية سورة النور فقال عز وجل والزانية والزاني، ذكر بعض المفسرين يعني أن هذا التقديم الثبت فيه هو أن هذا الأمر في النساء أقوى، وهذا غير صحيح في الحقيقة، لكن المقصود بدليل أن الله سبحانه وتعالى أحل للرجل 4 نسوة، فالأمر بالعكس. لكن لما كانت الفتنة دائما أو غالبا في هذا الباب إنما تقع من جهة المرأة قبل الرجل، لأنها التي تفرط في الاحتشام أو غير ذلك فيقع هذه الفواحش، ولذلك قدم تبارك وتعالى المرأة في قوله والزانية والزاني. ذكروا أن أبا العلاء المعري لما قدم بغداد اشتهر عنه أنه أورد إشكالا على الفقهاء في جعلهم نصاب السرقة 0.25 دينار، ونظم في ذلك شعرا فقال يد ب500 عزد وديت ما بالها قطعت في 0.25 دينار. يعني هذا الإشكال الذي أورده يعني من عدوانه على حدود الله تبارك وتعالى، يقول يعني كيف توجب الشريعة دية اليد إذا قطعت اليد في الدية، يعني واحد قطع يد الآخر فإما يقتص منه إما يدفع الدية، والدية يعني 500 دينار. يقول هذه اليد في حالة الدية والقصاص ديتها 500 دينار، فما بالها قطعت في 0.25 دينار، فإذا سرقت هذه اليد 0.25 دينار قطعت، فكيف تكون قيمتها في الدية 500 دينار، ثم إذا قطعت في مقابلة سرقة 0.25 دينار الذي هو النصاب تقطع بهذا في مقابلة هذا المبلغ الهين. فأجابه الناس في ذلك، فكان جواب القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله تعالى أنه قال لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولذلك لما قطعت وجب ديتها ب500 دينار، ولما خانت هانت، فقطعت في ايه؟ في 0.25 دينار بسبب هذه الخيانة، صارت قليلة القيمة بهذا الفضل. ومنهم من قال هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة، فإن في باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد ب500 دينار لئلا يجنى عليها، لأن الناس إذا عرفوا هذه القيمة الغالية لأن اليد من حيث الدية فإنهم لا يجنون عليها ولا يعتدون عليها. وفي باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع 0.25 دينار لئلا يسارع الناس في سرقة الأموال، فهذا هو عين الحكمة عند ذوي الألباب. ولهذا قال عز وجل جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، أي مجازاة على صنيعهما السيء في أخذهما أموال الناس بأيديهم، فناسب أن يقطع ما استعانا به في ذلك. فهذا هو حكم الله تبارك وتعالى، وهذا هو حد الله عز وجل. وإذا كنا نقول هذا حكم الله وهذا الذي أنزله الله صراحة في القرآن الكريم، فنقطع بأن أي إنسان حاول أن يتناول هذا التشريع بالتنقيص أو الإزراء أو وصفه بالوحشية أو القسوة أو غير ذلك من الصفات المنفرة، فإنه إن كان كافرا فإنه يزداد بذلك كفرا زيادة منه في الكفر، وإن كان منسوبا للإسلام فلا شك في ردته، لا شك في ردته وخروجه من ملة الإسلام. أي إنسان يصف حكم الله عز وجل بهذه الأوصاف الشنيعة فقطعا هذا مرتد خارج عن الملة، يعني عدوانه على حكمة التشريع ولمصادمته هذا النص الصريح في القرآن الكريم. من ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأما السارق فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى والسارق والسارقة إلى آخر الآية، ولا يجوز بعد ثبوت الحد عليه بالبينة أو الإقرار تأخيره لا بحبس ولا مال يفتدى به ولا غيره، بل تقطع يده في الأوقات المعظمة وغيرها، فإن إقامة الحدود من العبادات كالجهاد في سبيل الله، وينبغي أن يعرف أن إقامة الحد رحمة من الله عز وجل بعباده، فيكون الوالي شديدا في إقامة الحد لا تأخذه رأفة في دين الله فيعطله. وسبق أن بينا تحريم أن تأخذ الإنسان رأفة في حدود الله، ولا تأخذكم بهم رأفة في دين الله، فهذا الذي يوصف بأنه رحمة أو رأفة أو مشاعر إنسانية أو غير ذلك إذا كان في مصادمة شرع الله فهذا منهي عنه. مثلا إقامة حد الزنا، يعني ينبغي أن يكون هناك قوة في إقامة حد الله عز وجل وعدم تردد أو ضعف أو شفقة، لماذا؟ لأن هذا هو صالح البشر، ولذلك قال عز وجل ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. مثلا الرجل الذي تأخذه رأفة بأولاده أن يوقظهم مثلا لصلاة الفجر أن الجو بارد أو غير ذلك من الأعذار فيجد في قلبه رأفة في دين الله، هنا يقال له ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، هذه من الرأفة المحرمة والممنوعة، ليست من الصفات التي يحبها الله، ليست من الرحمة التي يحبها الله عز وجل أن تكون في قلوب عباده، لكن هذا منهي عنه ما دام على حساب الدين فلا ينبغي أبدا أن يأخذ الإنسان رأفة. كذلك التوسط بين أهل المعاصي والعشاق وغير ذلك بحجة أن هذا نوع من الرأفة بهم، هذا أيضا رأفة في دين الله، بل وتعاون على العدوان على حرمات الله تبارك وتعالى. فما يقول أعداء الإسلام حتى من المتسمين بأسماء المسلمين هؤلاء المنافقون والزنادقة الذين يزعمون الإسلام ثم يطعنون في الشرائع كما يحصل من منتسبين لأعضاء لجنة حقوق الإنسان في كل البلاد وبالذات في مصر هنا أيضا نسمع منهم كلاما تقشعر منه الجلود ولا يصح بعده انتساب للإسلام أبدا كطعنه في بعض الشرائع من هذه العقوبات الحدود ويطعنون في بعض البلاد التي تطبق بعض الحدود وإن كان تطبيقا غير كامل أيضا يطعنون في الإسلام من خلال الطعن في هذه الدول كالسعودية وغيرها إن هذه عقوبات بدنية أو مادية احتكاما إلى القوانين البشرية وما يسمى بمواثيق حقوق الإنسان يعني الظالم. يقول شيخ الإسلام فيكون الوالي شديدا في إقامة الحد لا تأخذه رأفة في دين الله فيعطله ويكون قصده رحمة الخلق بكف الناس عن المنكرات لا إشفاء غيره وإرادة العلو على الخلق بل بمنزلة الوالد إذا أدب ولده فإنه لو كف عن تأديب ولده كما تفعل به الأم رقة ورأفة لفسد الولد. الغالب أن الأمهات لا يحكمن سوى العواطف فقط في تربية الأولاد فإذا الأب لم يكن حازما ووضع الشدة في موضعها ويعني وازن الكفة لفسد الولد بالتدليل الزائد إذا ترك لأمه وإنما يؤدبه رحمة وإصلاحا بحاله. الأب إذا عاقب ولده ليس قسوة عليه وليس إشفاء لغليله أو غيظه وإنما لإصلاحه فالشدة هي نوع من العلاج وليست لإشفاء الغيظ. يقول وهو بمنزلة الطبيب الذي يسقي المريض الدواء الكريم وبمنزلة قطع العضو المتأكل والحدم وقطع العروق بالقصاد ونحو ذلك بل بمنزلة شرب الإنسان الدواء الكريم وما يدخله على نفسه من المشقة لينال به الراحة فكذلك شرعت الحدود أيضا لأجل هذه النية ولأجل تحصيل هذه المصالح. ثم يقول تبارك وتعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. وإظهار الاسم الجليل للإشعار بعلة الحق وتأييد استقلال الجملة بقوله إن الله غفور رحيم وكذا في قوله عز وجل ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. المراد الاستشهاد بذلك على قدرته تعالى على ما سيأتي من التعذيب والمغفرة على أبلغ وجه وأتمه. فيقول ألم تعلم أن الله له السلطان القاهر والاستيلاء الباهر المستلزمين للقدرة التامة على التصرف الكلي فيهما وفيما فيهما يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. قدم التعذيب لأن السياق هنا في الوعيد فيناسب ذلك تقديم ما يليق به من الزواجر والله على كل شيء قدير ومنه التعذيب والمغفرة.